أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في وجه حجية الظهور. قلنا بأن هناك شك وقع في المقدمة الأولى التي تقول بأن العقلاء قد تبانوا ولديهم سيرة عملية على الأخذ بالظهور مطلقا. قلنا بأنه هذا الأمر على وجه الإطلاق لم يقبله بعض العلماء. البعض اشترط أن يكون هناك ظن بالوفاق أو عدم ظن بالخلاف ونحو ذلك من الأمور التي تقدم، وجريان أصالة عدم القرينة. الأمر الرابع الذي وقع الشك في أنه هل بناء العقلاء جار على الأخذ بالظهور من دون شرط؟ المحقق القمي خالف في ذلك وذكر كلام بظاهر هذا الكلام أنه كلام مجمل لا بد من أن نبين المراد منه. المحقق القمي قال بأنه الخطاب العقلاء تبانوا على حجية الظهور لمن قصد بالخطاب، يعني من لم يقصد بالخطاب الظاهر لا يكون حجة بالنسبة إليه. كما لو قال المولى مثلا اقتلوا من في المعسكر وكان جالس في مجلسه، هذا الخطاب اقتلوا إنما هو ظاهر بأنه ماذا؟ الخطاب من قصد بالخطاب هو قائد الجيش وأتباع قائد الجيش، لا أنه وزير المالية والشخص الذي يسقي الملك العصير مثلا ويأتي له بالطعام، هذا غير مقصود بالخطاب. فالظاهر ليس له حجة، وليس له أن يتمسك بهذا الظاهر ويخل بعمله اعتمادا على هذا الظاهر ويقول أنت قلت وأمرت باقتلوا من في المعسكر وأنا ذهبت لقتل من في المعسكر. فحينئذ التباني العقلائي إنما يكون فيما لو كان الإنسان مقصود بالخطاب، حينئذ يكون الظاهر حجة. وأما لو لم يكن مقصود بالخطاب فبالتالي لا يكون الظاهر بالنسبة إليه حجة، وليس له أن يحتج على المولى، كما أن المولى ليس له أن يحتج عليه. كان يقول للطباخ الذي يعد الطعام لماذا لم تذهب لقتل من في المعسكر، يقول ظاهر الكلام أن المقصود بالخطاب هو قائد الجيش وقائد الشرطة ومن يقوم بهذه الأعمال، لا أنه الذي يطبخ الطعام لك. فبالتالي يمكن أن يحتج على المولى بأنني لم أقصد بالخطاب. وهذا دائما احنا نقول احيانا اياك اعني واسمعي يا جارة، احيانا لا اعنيك انت وانما اعني شخص اخر. هذه قضية لطيفة انه شخص من فزارة، قبيلة فزارة، الان ما نطول بالقصة حتى لا نخرج عن البحث. المهم جاء الى قبيلة طي وانه سأل عن رئيس قبيلة طي او شيخ العشيرة فدلوه على الخباء او المكان الذي هو مثلا له، فدخل فما وجد أنه شيخ العشيرة، فنادى فخرجت امرأة جميلة، فوقع شيء في قلبه امرأة جميلة، بالتالي هي دخلت الخباء، قالت له انتظر وهكذا ودخلت. فعندما أتى القوم أخذ يتمثل بأبيات، هي كانت تسمع الأبيات، ولم يكن الموجود في هذا المجلس هو المقصود بالخطاب وإنما الخطاب كان إليها، فعلمت بأنها هي مقصودة بالخطاب. تباني عقلائي صحيح. فإذا هذا الكلام أيضا له مؤيدات، وليس هو كلام أنه غير صناعي وغير علمي، لكن يبقى أن هذا الكلام مجمل لابد أن نبين ما المراد من هذا التفصيل. الوجه الأول أن نقول أن مقصود الميرزا والمحقق القمي صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليه أن الكلام لا ظهور له بالنسبة إلى من لم يقصد بالخطأ، وهذا واضح البطلان. الظهور أمر ذاتي للكلام مرتبط بالكلام، وغير أنه لا يمكن لشخص أن يقول الظهور مرتبط بالقصد، إن قصدت أنني مثلا أوجه الخطاب إليك فكلامي بالنسبة إليك ظاهر، هذا لا يقول به أحد، فضلا أن يقول به المحقق الميرزا القمي صاحب القوانين. إذن هذا الكلام باطل. التفصيل الثاني، طبعا هو أهم تفصيل، الرابع. التفصيل الثاني أن نقول بأن المراد، عفوا التفصيل البيان الثاني أن نقول بأن مراد المحقق صاحب القوانين التفصيل، يعني هو يفصل بين بناء العقل في بناء العقلاء. العقلاء قد تبانوا على أصالة عدم القرينة، يعني أنه الأصل عدم القرينة، من الذي يجريه؟ من وجه إليه الخطاب، وليس لديهم بناء على أصالة عدم القرينة لمن لم يقصد بالخطاب، فاحتمال القرينة بالنسبة لمن لم يقصد بالخطاب لا صارف له ولا دافع له، لفرض أنه العقلاء إنما تبانوا هكذا. نقول لو قال المولى، لو قال المولى الآن لعبيده مثلا اشتروا اللحم من السوق، من يقصد بالخطاب هنا هو الذي عادة موكول إليه أمر الشراء، لعله ثلاثة من العبيد، هذا لديه أنه أيضا شيء بيده وهو تباني عقلاء، على أنه لو احتمل الخلاف له أن يجري أصالة عدم القرين. أما غيره ممن لم يقصد بالخطاب ولم يقصد بالإفهام، فهذا لم يتبان العقلاء أن له أن يجري أصالة عدم القرين، فإن بقي الاحتمال لا يمكن أن يعمل على طبق هذا الظهور، لأن منشأ الظهور هو إلغاء الاحتمال المصاحب للظهور، صح ولا لا؟ يعني مثلا لو قال كلام، هذا الكلام ظاهر في شيء، قال ائتني بالماء، وهو احتمل أن هذا الماء المراد هو احتمال الظاهر أنه مطلق الماء، لكن احتمال أن يكون ماء الزعفران، أو احتمال أن يكون ماء مثلا شيء مثلا تمر الهند مثلا. هذا الذي قصد بالخطاب له أن يجري أصالة عدم القرينة، يقول بما أنه لم يقيد الماء بماء الزعفران أو ماء تمر الهند فإذن أنا أتيه به. أما غيره ليس له ذلك، فإن قال المولى أتني بالماء وذاك لم يقصد بالخطاب ولم يكن الخطاب موجه إليه، بعبارة أخرى لم يكن مقصود بالإفهام، يعني مو في مقام إني أنا، أنه أنت تفهم، وهذا يحدث أحيانا في مجالس العلماء، بل غالبا ما يحدث، لأن كلام العالم يحتاج إلى مؤنة كبيرة لتفسيره. على سبيل المثال لو قال العالم زين في مقام من المقامات بأن هذا زين ليس دليلا عقليا صالحا زين، فبالتالي لا يمكن أحد أن يفسر هذه الكلمات القليلة إلا من قصد بالخطاب وكان أهل التفسير، لكي يعرف ما معنى أن هذا ليس دليل عقلي صالح زين. هل يريد أن ينفي كون دليل عقلي أو لا، يثبت أنه دليل عقلي ويثبت أنه غير صالح، هذا يحتاج إلى شخص متمرس وفاهم في أنه تراكيب كلمات العلماء كي يفسر، وهذه مصيبة هذا العصر. ما شاء الله انترنت وسائل التواصل الاجتماعي، والكل يتدخل في كلام العلماء، يفسرون كلام العلماء كما يشتهون، وبالتالي هنا وقع الناس في حيرة، زين، وهذه هي مصيبة واقعة. فبالتالي نرجع إلى أنه نقول لعل مراد الميرزا القمي هو هذا الأمر، زين، هذا التفصيل التوجيه الثاني. التوجيه الثالث أن نقول لا، هو يفصل بين احتمال وجود القرينة الذي ينفيه العقل وبين احتمال وجود القرينة الذي لا ينفيه العقل. لاحظت الفرق بين هذا التفصيل والتفصيل السابق؟ التفصيل السابق كان أن تباني العقلاء على التمسك بأصالة عدم القرينة لنفي احتمال الاحتمال المصاحب للظاهر، هذا إنما يكون حجة فيما لو قصد بالتفهيم. هنا لا، هنا تارة حطوا بالكم على هذا التفصيل، أنه احتمال القرينة ينفيه العقل وأخرى لا ينفيه العقل. انزل. الأول الذي ينفيه العقل هو الذي تبانى عليه العقلاء في القول بحجية الظهور، ولو كان هناك احتمال ينفيه العقل فحينئذ قالوا بحجية الظهور، ولم يثبت منهم تباني على القول بحجية الظهور فيما لو كان الاحتمال لا ينفيه العقل. هذا الاحتمال الثالث. إنزين، الاحتمال الثالث ما زال مجمل، أو التوجيه الثالث ما زال مجمل. نبين هكذا، نقول المنشأ لحجية الظهور ما هو؟ منشأ حجية الظهور عندما تقول الظهور حجة والدليل عليه تباني العقلاء، بعبارة أخرى لماذا تبانى العقلاء على القول أو على أنه عملي، طبعا على الأخذ بالظهورات، بمعنى آخر على أنه القول بحجية الظهور، منشأ ذلك؟ لأن العقلاء لهم مناشئ، مناشئهم عقلائية، هذا هو المنشأ فقط وفقط. أصالة تسمى بأصالة عدم الغفلة وعدم الخطأ وعدم أنه تعمد الإيهام، هذه القضايا. إنزين، هذه كيف نبينها؟ بيناها فيما سبق، أن المتكلم في مقام البيان وهو في مقام التفهيم، والمتكلم الملتفت القاصد للبيان والتفهيم، لو احتملنا في حقه الغفلة فنحن ننفي ذلك بأصالة عدم الغفلة، لو احتملنا الخطأ لأنه يفترض أنه لا يتعمد الخطأ، إن كان يتعمد الخطأ فهو ليس في مقام التفهيم، صح ولا؟ نعم، من أين أتى هذا الاحتمال؟ نحن نحتمل، لا هو، يعني هو لا يتعمد. نعم، يمكن أن يتعمد الإيهام، ممكن أن يتعمد الإيهام، لكنه لو تعمد الإيهام فهو ليس في مقام البيان، فبالتالي لابد أن تحافظ على العرش، وهو أن المتكلم في مقام البيان والتفهيم يريد تفهيم الآخرين، احتمال الغفلة أنه غفل عن نصب قرينتين، أخطأ في كلمتين، أنه إلى آخره من هذه الاحتمالات تنفى. لماذا؟ لأنه في مقام البيان، هذا منشأ القول بحجية الظهور. إذن لو احنا عبرنا أصالة عدم الغفلة تكفينا، لأن الغفلة وأخوات الغفلة الخطأ ونحو ذلك. إذن المنشأ، يعني لو سئلنا لماذا العقلاء قد تبانوا على الأخذ بالظهورات، نقول لهذا السر، وهو أن المتكلم القاصد وهو في مقام البيان وفي مقام التفهيم لا يتعمد الخطأ ولا يتعمد الغفلة، فإن احتملنا الغفلة زين فتنفى، وإن احتملنا الخطأ ينفى، وهكذا. إذن هذا هو المنشأ. التفصيل ماذا يقول؟ التفصيل الثالث يقول هناك احتمالات، إذن الاحتمال الذي يقصده الميرزا القمي ما هو؟ احتمال أن يكون الشارع أو المولى، خلونا الآن بالمولى العرفي حتى لا ندخل على الشارع، احتمال أن يكون المولى العرفي قد غمز في المجلس لشخصين. الله يذكره بالخير، أستاذنا كان يقول له أنا أتكلم معاك وأشير لك إشارات بإيدي وأعقد بسبابتي وبيدي، لكن هذا اللي خلف النافذة لا يرى، يسمع الكلام من دون أن يرى القرائن والإشارات. فهذا هل يمكنه أن يقول بأن أنا أخذ بظاهر الكلام؟ لا، هذا لم يقصد بالتفهيم. إذن الاحتمال الذي ينفيه العقل والاحتمال الذي لا ينفيه العقل راجع إلى ماذا؟ راجع إلى القرائن التي قد تخفى على غير المقصود بالخطاب، وحتى لو تعمد الفحص لن يأثر عليها. يقول أنا خل أفحص، شي يفيدك الفحص؟ هذا مجلس أنت غير مقصود بهذا المجلس، أو غمز بعينه لشخص والآخرون لم يروا ذلك، لأنهم أصلا لم يقصدوا بالإفهام والتفهيم. فبالتالي الميرزا القمي يمنع من أن يكون تباني العقلاء بالأخذ على حجية الظهور مطلقا، بل يقول لا بد من التفصيل. نطبق هذا المقدار ونحاول إن شاء الله أن نصل إلى التوجيه الرابع. يقول حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام: ذهب المحقق القمي في قوانينه إلى عدم حجية الظهور بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه بالكلام، ومثل لغير المقصودين بالإفهام بأهل زماننا وأمثالهم الذين لم يشافهوا بالكتاب العزيز وبالسنة. نظرا إلى، شوفوا المحقق القمي وينك، علشان قلت لكم الآن التوجيه الرابع هو المهم، لأن نظر المحقق القمي هو إلى الكتاب والسنة، ليس أنه نظر إلى أنه ماذا القول بأن تباني العقلاء على الأخذ بالظواهر مطلقا، ليس أنه لا يوجد تباني، إنما لو كان هناك تباني كما سأبين نمنعه بالنسبة للكتاب والسنة. نظرا إلى أن الكتاب العزيز ليست خطاباته موجهة لغير المشافهين، أهل البيت نزل، عفوا، القرآن نزل على أهل البيت، وأهل البيت أدرى بما في البيت، الخطاب وجه إليهم ولا بد أن يؤخذ الخطاب منهم هكذا. لماذا؟ لأن القرآن الكريم كما سيأتي وأكرر إن شاء الله، ينفع التكرار هنا، لأن القرآن الكريم فيه من المعاني العالية والمضامين الخفية ما تخفى على أنه الأعاظم من البلغاء والعارفين في اللغات وكذا، فبالتالي لا بد من أن تؤخذ هذه المعارف. ثانيا، الذي يريد أن يبين معنى آية يريد أن يقول هذا هو المراد الجدي لله سبحانه وتعالى، وهذا يحتاج إلى شخص أو حديث فذ زين ليس له مثيل، فبالتالي أنه لا بد أن نقتصر على التفسير ونحو ذلك. وطبعا عندنا كلام طويل في ذلك، أنه لا يمسه إلا المطهرون وكذا، إلا الراسخون في العلم يقولون كذا إلى آخره من الآيات، الآن أنا مو بصدد ذكر الآيات، وكذلك الروايات الواردة في التفسير بالقرآن بالرأي وإلى آخره، الرواية المشهورة الذي قال فيها الإمام لأبي حنيفة أنه سمعنا أنك تحكم بين أهل العراق، فقال نعم، فقال بما تحكم؟ فقال بكتاب الله، قال ويحك لقد ادعيت علما، هل تعرف الناسخ من المنسوخ، وهل تعرف كذا، إلى آخر الرواية وأيضا هناك قاضي آخر أيضا وردت في حقه رواية، لكن الآخر لم يقل نعم، يعني يدعي علما، قال هكذا يقولون فداك أمي وأبي. قال اعلم يا فلان، هني شوية خفف عليه، قال له أنت ما تعرف وليس عندك علم الكتاب، وهذا العلم إنما يحتاج إلى حفظة وأنه إلى آخره. من فإحنا المرزا القمي لم يأتي بكلام بعيد وغريب عن الأخبار وعن مضامين بعض الآيات، ولكن سنجيب عنه إن شاء الله إذا اتسع الوقت، نظرا إلى أن الكتاب العزيز ليست خطاباته موجهة لغير المشافهين، وليس هو من قبيل تأليف المصنفين التي يقصد بها إفهام كل قارئ لها. واحد يكتب أنه كتاب كليلة ودمنة مثلا، واحد يكتب لا كتاب فيزياء، كتاب الفيزياء لم يقصد الكاتب إفهام كل أحد بهذا الكتاب. يعني يأتي مثلا البقال ويمسك كتاب الفيزياء مثلا لأينشتاين، إن كان فيزيائي أنا ما أدري، إنزين، أو أنه الجاذبية، نظرية الجاذبية، ويقرأ ويقول هاي ظاهر، نقول له لا، هذا الكتاب لم يقصد به أن يقرأه كل أحد، لابد أن يكون من أهل الخبرة، صح ولا لا؟ وكثير من العلوم في علوم الطب ونحو ذلك من العلوم. وأما السنة فبالنسبة للأخبار الصادرة عن المعصومين في مقام الجواب عن سؤال السائلين لا يقصد منها إلا إفهام السائلين دون سواهم. السنة الشريفة أيضا كذلك، عندما يجيب المعصوم عليه السلام إنما يجيب على السائل، يريد أن يفهم السائل لا كل أحد. فأنت ليس لك أن تأخذ بهذه الرواية. خل أذكر لكم رواية الآن من اللطائف التي حصلت والمؤيدة لهذا الكلام، أنه كان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الحج، فدخل عليه رجل وكان الراوي جالس، فقال يا ابن رسول الله إني قد اجترحت كذا وكذا في الحج من محرمات الإحرام، فقال عليك جزور. خرج، فدخل آخر فقال يا ابن رسول الله إني قد اجترحت كذا وكذا، نفس اللي قال السابق، نفس المحرم الإحرام، فقال عليك بدن. فدخل ثالث وقال مثل، أن أكو مسائل هي مسائل عامة البلوى في الإحرام، أكو مسائل يعني أكو بعض المحرمات تقريبا 80% من الحجاج يقعون في هذا المحرم، فقال عليك دم، زين، وأقل الدم شات. فالراوي تعجب، قال يا ابن رسول الله دخل عليك الأول وقال إني فعلت كذا فجعلت عليه جزور، والثاني جعلت عليه بدنة أو بدنة، والثالث جعلت عليه شات، زين، مع أن السؤال واحد، زين. فقال أما الأول فكان ميسور الحال ومن أهل الجدل فجعلت عليه جزور، وأما الثاني فهو متوسط الحال، وأما الثالث فهو فقير وأقل الدم الشات، زين. هذه القرائن احنا من وين نعرف ان هذا متوسط الحال؟ كلهم لابسين احرام من قطن، زين، ويدخلون على الامام. اذن هذا الخطاب الذي خاطب به الامام ذلك الشخص الاول، الراوي كان مقصود بالخطاب؟ ما مقصود. الثاني ايضا الراوي غير مقصود بالخطاب. الثالث، لذلك الراوي تعجب، إيه، فبغى يقول للإمام أنت غير مقصود بالخطاب، يعني أنت اجلس واشرب الشاي فقط. إنزين، هذه أمور إنما سئلت وأجبت أنا السائل، يعني السائل، فالسائل هو المقصود بالخطاب وأنت غير مقصود بالخطاب. يتبين كلام الميرزا القمي أنه لطيف. طيب، أقول إن هذا القول لا يستقيم، وقد ناقشه كل من جاء بعده من المحققين، وخلاصة ما ينبغي مناقشته به أن يقال إن هذا الكلام مجمل غير واضح، فما الغرض من نفي حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود بالخطاب إفهامه، يعني الذي لم يقصد إفهامه هو الغير المقصود بالخطاب. التوجيه الأول: إذا كان الغرض أن الكلام لا ظهور ذاتي له بالنسبة إلى هذا الشخص فهو أمر يكذبه الوجدان. يعني تبي تقول أن هذا الكلام ينعقد له ظهور لمن قصد بالخطاب ولا ينعقد له ظهور، نقول لا، رجاء هذا الكلام يجب أن لا يصدر منك ولا من غيرك، لأن الظهور تابع للكلام مو تابع لقصدي أنا، إن قصدت أن أفهمه فينعقد الظهور هذا الكلام لا يقول به أحد. التوجيه الثاني: وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه دعوى أنه ليس للعقلاء بناء على إلغاء احتمال القرينة في الظواهر بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، يعني شنو يبي يفصل، يبي يقول بناء العقلاء، يفصل في بناء العقلاء بناؤهم على أصالة عدم القرينة لمن قصد بالخطاب، وليس لديهم بناء على أصالة عدم القرينة لمن لم يقصد بالخطاب. هذا التفصيل يقول: فهي دعوى بلا دليل، بل المعروف في بناء العقلاء عكس ذلك. لا عكس ذلك، يعني المعروف في الخطاب عكس ذلك. إيه نعم، من قال بذلك؟ الشيخ الأنصاري، تذكرون بالأمس قال بأن حجية الظهور متوقف على شنو؟ أصالة عدم القرينة. فإذا لا تأتي وتقول بالعكس، واضح؟ قال الشيخ الأنصاري في مقام رده أنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي، وأيضا لا فرق بالعمل شنو بأصالة عدم الصارف عن الظاهر، يعني أصالة عدم القرينة، بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. التوجيه الثالث: وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه أيضا أنه لما كان من الجائز عقلا أن يعتمد المتكلم الحكيم على قرينة غير معهودة ولا معروفة إلا لدى من قصد إفهامه فهو احتمال لا ينفيه العقل. حطوا بالكم، الحكيم اعتمد على قرينة ماذا؟ غير مفهومة، قرينة لم يعرفها الشخص الآخر، غمز بعينه أو كان بينهما عهد بين المولى وأحد العبيد، زين؟ فقال له مثلا، خلينا نقول أنه، نذكر أنه، زين، ائتني بتلك الصخرة التي تحت سبع سماوات، تحت سبع سماوات. هم هؤلاء سينظرون إلى الكلام بأنه كلام غريب ومجمل ولا يعرفون، لكن ليس لأحدهم أن يقول نحن لم نفهم، لأن الجواب سيكون ومن أنه أراد إفهامك بهذا الخطاب، الخطاب موجه إلى هذا العبد وهذا العبد التفت إلى تلك القرينة. فإذن هل يجوز للحكيم، طبعا حطوا بالكم هذه نكتة تقدمت وأنا لابد من التنبيه عليها، ليس من الحكمة أن يتكلم الحكيم بكلام ظاهر في شيء وهو يريد خلاف الظاهر، يعني كأن يقول للعبد ائتني بالماء وهو يريد من الماء ماذا؟ ماء الرمان. لماذا لم تنصب قرينة؟ صح ولا؟ إذن ليس من الحكمة أن يأتي الحكيم بكلام ظاهر في شيء وهو يريد خلاف الظاهر، هذا بعيد عن بحثنا، احنا بحثنا في شيء آخر، فيما لو أنه أن الحكيم المتكلم يعتمد على قرينة غير معهودة ولا معروفة إلا لمن قصد بالخطاب، لهذا العبد ائتني بالصخرة التي سبع تحت سبع سماوات، يعني البقية لن يعرفوا ماذا يريد، إذن هذا عهد بينه وبين عبده وهذه القرينة غير معروفة إلا لدى هذا العبد. إنزين، يقول فهو احتمال لا ينفيه العقل. هذا هو التفصيل. هذا الاحتمال موجود أم لا؟ موجود. العقل يمكن أن ينفي هذا الاحتمال؟ لا يمكن. إذن الظاهر بالنسبة إلى هذا العبد حجة، بالنسبة إلى هؤلاء ليس بحجة. لماذا؟ أحسنتم، لوجود الاحتمال الذي لا ينفيه العقل. يقول لعله عهد بينه، لا يمكن أن نعمل على وفق هذا الكلام ولا نأخذ بهذا الظهور. لماذا؟ الاحتمال أن ماذا؟ أن هناك شيء خلاف الظاهر يريده المولى. إذن هذا جائز أم لا؟ جائز، أنه كما مثلنا يعقد بإصبعه أو يغمز بعينه شيء غير معروف إلا لدى من قصد إفهامه، فهو احتمال لا ينفيه العقل، لأنه لا يقبح من الحكيم ولا يلزم نقض غرضه إذا نصب قرينة تخفى على غير المقصودين بالإفهام. ومثل هذه القرينة الخفية على تقدير وجودها لا يتوقع من غير المقصود بالإفهام أن يعثر عليها بعد الفحص. خلي يفحص 1000 سنة وين يبي يعثر على الرموز التي كانت بيد المولى وهو يشير بها إلى عبد معين، وهذا خلنا نفرض أنه خلف الستار لا يرى المولى ماذا يفعل. وعندنا بعض الروايات، لذلك من أمانة الراوي إذا ذكر رواية أن يذكر أنه ماذا حدث في هذا المجلس. قال فعقد بإصبعه ثلاثا، عقد بإصبعه ثلاثا، كي أنه لا تخفى علينا بعض القرائن، لأنه لو لم يأتي بهذه الجملة لما أنه عرفنا النص ولكان النص مجمل. فبالتالي هذا هو المراد. المصنف يقول فهو إن كان كذا فهو كلام صحيح في نفسه، هذا كلام تام، إلا أنه غير مرتبط بما نحن فيه، أي لا يضر بحجية الظهور ببناء العقلاء. لماذا؟ بناء العقلاء، أولا احنا نفرق بين حكم العقل وبناء العقلاء، طبعا نفرق زي. احتمال لا ينفيه العقل لا ينفيه العقل، واحتمال ينفيه العقل ينفيه العقل. أي تلازم بين كون الاحتمال، أولا الظهورات مبنية على بناء عقلائي وليس عقلي، والذي يريد أن ينفي ادعاء وفي مقام العمل العقلاء وليس العقل، فقد العقل لا ينفي هذا الاحتمال والعقلاء ينفون هذا الاحتمال، لا تلازم بينهما. يعني هذا التفصيل الثالث وإن كان صحيح ولطيف لكن لا ربط له بما نحن فيه، إذ الكلام في بناء العقلاء على الأخذ بحجية الظهور، العقلاء ينفون هذه الاحتمالات، فإذا نفوا هذه الاحتمالات حينئذ يكون الظهور حجة. وهذا ما قلناه في منشأ الظهور، قلنا بأن العقلاء إذا سمعوا الشخص المتكلم وعرفوا بأنه ملتفت إلى كلامه وهو في مقام البيان وفي مقام التفهيم ويريد إيصال مقصوده، حينئذ خلي يأتي 1000 احتمال كل ينفى بأصالة عدم القرينة، أو عبر عنها أصالة عدم الغفلة أو أصالة عدم الخطأ، أنت كيفك، بس هي أصل واحد أصالة الظهور. فيحتج السامع على المتكلم والمتكلم على السامع، وليبقى الاحتمال الذي لا ينفيه العقل على ما هو عليه، فلا تلازم بينهما. وتوضيح ذلك إن الذي يقوم حجية الظهور، ما الذي يقوم حجية الظهور؟ هو نفي احتمال القرينة ببناء العقلاء، لا نفي احتمال القرينة بحكم العقل ولا ملازمة بينهما. أي أنه إذا كان احتمال القرينة لا ينفيه العقل فلا يلزم منه عدم نفيه ببناء العقلاء النافع في حجية الظهور. خل العقل لا ينفي، العقلاء ينفونه، ما في ملزم أن تقول بما أن العقل لا ينفيه فالعقلاء لا ينفونه. هذا من أين؟ لا تلازم بينهما. نعم، بل الأمر أكثر من أن يقال أنه لا ملازم بينهما، فإن الظهور لا يكون ظهورا إلا إذا كان هناك احتمال للقرين غير منفي بحكم العقل، وإلا لو كان احتمالها منفيا بحكم العقل كان الكلام نصا لا ظاهرا. حطوا بالكم، يعني إذا أنت تبي تقول أنه الاحتمال منفي بحكم العقل، يعني أنت خرجت عن بحثنا، أحنا تتكلم في النصوص، نحن نتكلم في الظواهر. صار الأمر أكثر من ذلك، لابد أن لا ينفيه العقل، لأنه لو نفاه لخرجنا عن بحث الظهورات وكان الكلام في النص، والنص لا يحتمل الخلاف. لماذا؟ لأن العقل ينفي الاحتمال. فهذا التفصيل أصلا تفصيل واضح أنه غير متين، غير متين من أي جهة إن قال، إن كان هذا المراد، وليس هو مراد المحقق القمي. زين، طيب نقرأ هذا المقدار. وعلى نحو العموم نقول لا يكون الكلام ظاهرا، زين، ليس بنص قطعي في المقصود. شوفوا، لا يكون الكلام ظاهرا ليس بنص قطعي في المقصود إلا إذا كان مقترنا باحتمال عقلي أو احتمالات عقلية غير مستحيلة التحقق. زين، مو أنه محال أن يكون الشخص حين الكلام يخطئ، ولا محال أنه يغفل، ولا محال أنه يعرض عليه عارض، هذا مو محال. شوفوا، لا يكون الكلام ظاهرا ليس بنص قطعي في المقصود، يعني متى يكون الكلام ظاهر؟ إلا إذا كان الكلام مقترنا باحتمال عقلي أو احتمالات عقلية غير مستحيلة التحقق، مثل احتمال خطأ المتكلم أو غفلة المتكلم أو تعمد المتكلم للإيهام لحكمة، أو نصب المتكلم لقرينة تخفى على الغير أو لا تخفى. ثم لا يكون الظاهر حجة إلا إذا كان البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذه الاحتمالات، مثل ما احنا قلنا أصلا المنشأ، لأن العقلاء تبانوا على أنه الأخذ بالظهورات والقول بحجية الظهور المنشأ هو ماذا؟ أنه كون المتكلم في مقام البيان، أنه نلغي جميع الاحتمالات المخالفة لهذا كون في، لأنه كون غافل، يعني هو مو في مقام البيان، صح ولا لا؟ فلا بد أن نثبت هذا الأصل الثابت عند العقلاء، أي عدم الاعتناء بها في مقام العمل بالظاهر. وعليه فالنفي الادعائي العملي للاحتمالات، لاحتمال الخطأ والغفلة وتعمد الإيهام أو نصب قرينة خفية، كل هذه الاحتمالات منفية بالبناء العقلائي ادعاء. شنو ادعاء؟ مو حقيقة. فرقون بين ادعاء وحقيقة إن شاء الله. زين، واقعا وحقيقة موجود، ادعاء شلون ادعاء؟ يعني يقولون بما أنه في مقام البيان والتفهيم نلزمك أيها المتكلم بظاهر كلامك فيكون حجة لك وحجة عليك، حتى لو كان في الواقع هناك شيء من هذا قبيل. وعليه فالنفي الادعائي العملي للاحتمالات، يعني ننفي الاحتمالات ادعاء، هو المقوم لحجية الظهور، لا نفي الاحتمالات عقلا من جهة استحالة تحقق المحتمل. فإنه إذا كانت الاحتمالات مستحيلة التحقق لا تكون محتملات، ويكون الكلام حينئذ نصا لا نحتاج في الأخذ به إلى فرض بناء العقلاء على إلغاء الاحتمالات. إذا كان نص بعد ما في احتمال حتى ننفي ونلغي ونتوسل ببناء العقلاء أو بغير بناء العقلاء أو بتحكيم أصالة الظهور أو أصالة عدم قرينة، أصلا لا يوجد شيء يحتاج إلى نفي كي نبحث عن طريق لنفيه، هو نص محكم لا يصاحبه احتمال الخلاف. وإذا اتضح ذلك نستطيع أن نعرف أن هذا التوجيه المذكور للقول بالتفصيل في حجية الظهور لا وجه له، فإنه أكثر ما يثبت به أن نصب القرين الخفية بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه أمر محتمل غير مستحيل التحقق، لأنه لا يقبح من الحكيم أن يصنع مثل ذلك، فالقرينة محتملة عقلا، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذا الاحتمال، سواء أمكن أن يعثر على هذه القرينة بعد الفحص لو كانت أم لا يمكن. فعاد الكلام كما هو. التوجيه المهم هو هذا، وهذا هو المقصود بالخطاب. فعزني في الخطاب، هذا عزني بالخطاب، أن المحقق القمي ناظر إلى التوجيه الرابع الذي سيتشارك معه شنو؟ مع إشكال الإخباري الذي سيأتي. عمدة هذا الإشكال أن الكتاب العزيز ليس لأحد أن يفسر الخطابات الواردة في الكتاب كما بينا في أنه استطرادا في البحث، وأنه لا بد أن بيان آيات الكتاب تتوقف على بيان من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بيان من رسول الله ومن أهل البيت. والدليل على ذلك والأدلة كثيرة تدل على هذا المعنى. الأمر الثاني أن السنة كما قلنا، أغلب السنة، الآن دعنا من قضية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أغلب السنة الواردة بأيدينا هي عبارة عن أجوبة على أسئلة قصد بها إفهام السائل لا غير، لا مطلقا. فبالتالي هنا إن قبلنا بحجية الظهور عند العقلاء فنقول في خصوص الكتاب والسنة نمنع من هذا التباني العقلاء. ممكن؟ إيه ممكن. العقلاء تبانوا على أنه الربا كالبيع، صحيح؟ الله قال لهم لا، وليس البيع كالربا، أحل الله البيع وحرمه، ردع عن هذا التباني العقلاء، قال لا، لا تأخذوا بالظواهر في كتابي وفي قول رسولي وأوصياء الرسول. منعهم. وزين وين هذا المنع؟ كثير المنع موجود، صح ولا لا؟ أنه من فسر القرآن برأيه إلى آخره من الأدلة. فإذا كلام المحق ناظر إلى هذا الكلام. نقرأ هذا المقدار. ثم على تقدير تسليم الفرق في حجية الظهور بين المقصود بالإفهام وبين غير المقصود بالإفهام، فالشأن كل الشأن في انطباق ذلك على واقعنا بالنسبة إلى الكتاب العزيز والسنة. أما الكتاب العزيز فإنه من المعلوم لنا أن التكاليف التي يتضمنها عامة لجميع المكلفين، ولا اختصاص لها بالمشافهين، وبمقتضى عمومها يجب أن لا تقترن بقراء تخفى على غير المشافهين، بل لا شك في أن المشافهين ليسوا وحدهم المقصودين بالإفهام بخطابات القرآن الكريم. هذا إجابة عن لو كان مراد الميرزا القمي، يجيب بهذا الجواب أنه يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا كل خطابات عامة في القرآن، فمو مقصود من الخطابات القرآنية هو من أنه خوطب بالكتاب. نعم الكتاب أنه كتاب باعتبار الدين رسالة إسلامية عظيمة وخالدة، وهي خاتمة كذا الإسلام، والنبي هو خاتم الأنبياء صلوات الله عليه، فرسالته خالدة ولا تكون متوقفة إلى آخره من هذا الكلام الذي يذكرونه على نحو الخطابات والاستحسانات، لكن لا بد من النظر إلى الأدلة كي نفهم هل هذا الكلام صحيح أم لا. على العموم نأخذه كما ذكره المصنف. وأما السنة فإن الأحاديث الحاكية لها على الأكثر تتضمن تكاليف عامة لجميع المكلفين، أو المقصود بها إفهام الجميع حتى غير المشافهين، وقل ما يقصد بها إفهام خصوص هذا ترى كله جواب، نحن في مقام الجواب الآن مو في مقام عرض الإشكال. نعم خصوص المشافهين في بعض الجوابات على أسئلة خاصة. خلاصته أغلب السنة هي خطابات عامة، وإن كان هناك قليل إنزين قصد الإفهام به السائل فهذا لا يضر في كون الخطاب عام، لأنه ماذا؟ الوارد لا يخصص المورد، السؤال لا يخصص الجواب ويجعل الجواب حكرا على السؤال، لا الجواب عام. وأحيانا تعطى قواعد عامة بسبب ماذا؟ سؤال السائل. الآن تعالوا شوفوا أنه في مسألة أنه لا تعاد وردت في ضمن أسئلة كثيرة، سيدي ومولاي، أو قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ. الآن رواية قاعدة التجاوز واضحة، زي سيدي ومولاي رجل كان في الركوع زين وأنه شك في التكبير قال شكه ليس بشيء، قال في السجود وشك في الركوع قال ليس بشيء، قال كذا إلى آخره، ثم بعد ذلك قال يا زرارة كلما جزته وقد شككت فيه فشكك ليس بشيء. هذا خطاب عام ليس خاص لزرارة، يعني زرارة فقط يجري قاعدة التجاوز، واللي بصف زرارة يصلي أنه لا تجري في حقه، يبطل الصلاة مثلا، هذا لا يقول به أحد. إذن وإذا قصد ذلك فإن التكليف فيها لابد أن يعم غير السائل بقاعدة الاشتراك، تمسك بقاعدة الاشتراك، وهو اشتراك أنه طبعا حطوا بالكم قاعدة الاشتراك، احنا عندنا القاعدة عندما نقول قاعدة الاشتراك اشتراك التكاليف بين العالمين والجاهلين، ما عندنا بين المقصود بالخطاب وغير المقصود بالخطاب، صحيح؟ يلا بسيطة، احنا الآن لا نريد أن ندقق أكثر. ومقتضى الأمانة في النقل وعدم الخيانة من الراوي المفروض فيه ذلك، يعني إذا فرضنا أنه ثقة أمين في نقله عادل ورع تقي، إذا فرضنا أن ينبه على كل قرينة دخيلة في الظهور، أنت راوي الحديث والإمام مثلا عقد بإصبعه ثلاث مرات، لابد أن تبين لنا، وإلا هذا خلاف الأمانة في النقل وخلاف الورع والتقوى، ومع عدم بيانها منه إذا ما بينها الراوي والمفروض أنه ثقة والمفروض أنه ماذا؟ عادل ورع تقي. إنزين فإذا احتملنا أن هناك قرينة قد خفيت علينا ننفي وجود القرينة بماذا؟ بأصالة الظهور. وهذا تمام الكلام فيما ذكره وفي مناقشة الميرزة القمي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.